بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن في ذيل كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله وجزء من آية من سورة الإسراء، وسيبين حديث الباب سبب نزول هذه الآية، ولعل هذا السبب هو السبب الصحيح، لأن بعض أهل العلم ذكروا أن هذه الآية نزلت في سؤال قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح الثابت كما في البخاري ومسلم أن سبب النزول متعلق بسؤال اليهود لا بسؤال قريش. وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليلا هذا صفة لموصوف محذوف، والتقدير: وما أوتيتم من العلم إلا علما قليلا أو إلا شيئا قليلا. وفي الصحيح في حديث موسى والخضر أن الخضر قال لنبي الله تعالى موسى: إن علمي وعلمك لعلم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور من هذا اليم. فنقرة العصفور في اليم بأي شيء تغني عن هذا الماء الكثير؟ لا شيء. انظر إلى هذا المحيط الكبير، لو أن عصفورا نقر نقرة فأخذ بمنقاره شيئا من الماء، ما هذا الشيء الذي يأخذه؟ شيء قليل جدا لا يكاد يذكر. فكذلك ما حصله الناس من المعارف والعلوم بجانب علم الله عز وجل لا يساوي شيئا، وإنما هو شيء قليل. قال الله تعالى في الحقيقة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان علمنا علما قليلا لا يساوي شيئا، فنحن في الحقيقة متفاوتون في العلم أم في الجهل؟ في الجهل. نحن في الحقيقة متفاوتون في الجهل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قيس ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إلي. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قيس ابن حفص، وهو قيس ابن حفص البصري، روى عن غير واحد كمعمر وابن علية، وروى عنه جماعة منهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، وروى عنه البخاري أكثر من 10 أحاديث، كان راوية ثقة، توفي 227 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الواحد، وعبد الواحد ابن زياد البصري، يبقى عبد الواحد ابن زياد البصري وتلميذه ماذا؟ قيس ابن حفص، كلاهما بصريان. روى عن عاصم الأحول كما روى عن الأعمش، وكان أحد الأثبات في شيخه الأعمش. يعني أحيانا بعض الشيوخ تجد ناسا كثيرين رووا عنه، ولكن تجد أن أكثر الناس ضبطا في روايته فلان وفلان. فكان صاحبنا زياد ابن عبد الرحمن، زياد بن عبد الواحد البصري، كان من أثبت الناس في شيخه الأعمش، وكان عليه رحمة الله أحد الأعيان النبلاء والسادة الأتقياء. وهذه مسألة مهمة لأهل العلم، النبل والمروءة، لأن بعض الناس يطلبون العلم فيكون حالهم في طلب العلم كالمكن، كالآلات، ولكن لا روح ولا قلب ولا معنى ولا خلق. في الحقيقة هؤلاء لا يعرفون شيئا عن العلم، فالعلم ما قربك إلى الله، والعلم ما استعملك، والعلم ما جعلك منكسرا متواضعا. أما ما سوى ذلك فسميه أي شيء إن شئت. فكان صاحبنا عبد الواحد بن زياد البصري عليه رحمة الله كان من النبلاء الأعيان والسادة الأتقياء، وكان ثقة، توفي عليه رحمة الله 177 أو 178. دائما سنوات وفاة الرواة يعني يكون فيها اختلاف، والاختلاف اختلاف يسير، يعني ليس اختلافا كبيرا. هناك رواة معلوم وفاتهم، وهناك رواة مختلف في وفاتهم، وأحيانا يضبطون السنين، وأحيانا يضبطون العصر، فيقولون مات في خلافة فلان، أو مات في صدر خلافة فلان، أو ما إلى ذلك. ولكن عبد الواحد بن زياد البصري توفي كما قلت 177 أو 178 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى عن شيخه الأعمش سليمان ابن مهران أحد الربانيين الكبار، وأحد الثقات الوعاه. روى أنس رأى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ولكن لم يروي عنه، رآه ولكن لم يروي عنه، وكان من أثبت الناس في الحديث وأتقنهم له وأنصهم له، سليمان ابن مهران الأعمش، كما كان حافظا قارئا كتاب الله. مسألة قراءة كتاب الله ليس المقصود بها أيضا أن يحفظ القرآن وأن يجمع مع الحفظ القراءات بوجوهها، هذا وإن كان جميلا حسنا، لكن ليس هو المقصود بالقراءة، ولكن المقصود بالقراءة الاتباع، الاتباع. فأكثر الناس اتباعا للقرآن هم قراءه، هم قراءه. ليس المقصود بالقراءة مجرد القراءة، أن يهز الإنسان لسانه بألفاظ القرآن، ولكن المقصود أن يقرأ القرآن ليفهمه. كما كان عليه رحمة الله عابدا، عابدا، ودي مسألة بيبتلى بها طلبة العلم، سبحان الله، تثقل عليهم العبادات، يدوبك يصلي الفروض، السنن لا تصلى، الذكر والاستغفار ومراعاة الأحوال بالعبادة، هذا الأمر لا يراعى، ظنا من هؤلاء المساكين أن طلب العلم مقدم على النافلة، ولا هم يطلبون العلم ولا يأتون النافلة، وإنما يضيعون الأعمار فيما لا ينبغي أن تضيع فيه الأعمار. كما كان عليه رحمة الله كان صاحب سنة، أي كان مستمسكا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تلك فيهم غير محدثة، أي الطريقة، وسنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، السنة أي الطريقة. فالطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والفهم والأخلاق والعمل، ليس المقصود بالسنة أن تطلق اللحية وأن تقصر الثوب، فتقصير اللحية فإطلاق اللحية وتقصير الثوب هذا من السنة، هذا حسن، ولكن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن لرجل لم يطلق لحيته ولكن يأتي بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون أهدى من ذلك الرجل الذي يطلق لحيته وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب والمنكح والمجلس والعلم والخلق والدل والهدي والضعن والإقامة والسلم والحرب والمخاصمة والمسالمة، منهج حياة متكامل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سليمان ابن مهران سنة 148 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الأعمش عن علقمة، وعلقمة هو علقمة ابن قيس الكوفي، علقمة ابن قيس الكوفي هو أحد الربانيين، لما نقول احد الربانيين يعني مش مدرسه اسمها الربانيه، لا لا، ولكن احد الربانيين اي احد الموصولين بالله، رجل قلبه معلق بالله. ممكن تجد انسان بسيط جدا وهو رباني، ربما لا ينظر اليه وربما لا يؤبه له، ولكنه عند الله تعالى له مقام وله شأن. قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا في سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال في البعض الآخر: ورفعناه مكانا عليا. سبحان الله. إذن الإنسان لا ينبغي أن يبتغي الحظوة عند الخلق ولا المكان في قلوب الناس، ولكن ينبغي أن يراعي مكانه عند الله. فإن راعيت مكانك عند الله أيدك الله ووصلك بهداه، وكنت موصولا بتقواه، فكنت آنذاك ربانيا، كنت تسمع بسمعه وتبصر ببصره وتبطش بأمره وتسعى في طاعته، وهو مقبل عليك، محب لك، مثن عليك، فأنت موصول بالله. علقمة بن قيس الكوفي كان أحد الربانيين.
يعني ننظر إليها لأن هذه نسخة لفتاة إبراهيم، ننظر فيها.
علقمة ابن قيس عليه رحمة الله كان تابعيا كوفيا، روى عن غير واحد من الصحابة، وأكثر من روى عنه هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان علقمة من أشد الناس هديا وسمتا ودلا تشبها بعبد الله بن مسعود. واختلف في سنة وفاته، قيل توفي سنة 69، وقيل توفي سنة 79. عن عبد الله، وهو عبد الله ابن مسعود الهذلي أحد السابقين بالإسلام، وكما قال عنه علماء التراجم والتاريخ كان سادس الإسلام، أي سبق بخمسة نفر، فكان من السابقين بالإسلام. وحفظ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش له إذا رآه، وكان يلقبه بالغلام المعلم. فالغلام المعلم أي الذي علمه الله. ولذلك كان عبد الله ابن مسعود وعاء ملئ علما، وعاء ملئ علما. شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وقبل ذلك هاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. توفي بالمدينة في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه الزبير ابن العوام رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال عبد الله بن مسعود: بين أنا أمشي، بين أصلها يا إخواني بين ظرف مكان مبهم، ظرف مكان مبهم. تقول مشيت بين الشوارع، بين الطرقات، بين الناس، ويمكن أحيانا أن تأتي للدلالة على الزمن. تقول قرأت الكتاب بين أوقاتي، بين أوقاتي أي خلال أوقاتي، ولكن يغلب عليها أنها للمكان. وهذا الظرف المبهم أحيانا يزاد عليه الألف، يزاد عليه الألف، أو يزاد عليه ما، يبقى بين أو بينما. وإذا قيل بين أو بينما فالمعنى واحد، بين وبينما المعنى واحد، وعندئذ هو ظرف مبهم ليس للمكان والزمان ولكن للزمان، وفيه معنى الفجأة، يبقى هو مبهم للزمان فيه معنى الفجأة، فيه معنى الفجأة. والأصل أن يصدر به الكلام، يعني لا يأتي في وسط الكلام ولكن يأتي في صدر الكلام. فقال عبد الله ابن مسعود بين، هذا في صدر الكلام اهو، بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي فائدة الصحبة، لأن مع للدلالة على الصحبة، والصحبة إما أن تكون صحبة حقيقية فيها معنى الملامسة والملاحظة والاستفادة، وإما أن تكون صحبة لحظية، يعني فيها نوع من التوسع والمجاز. عندما تقول سرت مع القمر، أين أنت والقمر؟ فالقمر في السماء وأنت في الأرض، فلا يمكن أبدا أن تصحبه في سيرك، فهذا نوع من التوسع الذي يسميه أهل اللغة بالمجاز. كان هدي الصحابة أنهم يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الصحابة، يصحبونه في سفره وفي مشيه وفي جلوسه حتى يستفيدون منه، أو حتى يستفيدوا منهم. حتى الأوقات التي لم يصحبوا فيها رسول الله كان الذي يتمم الدائرة من؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الوقت الوحيد اللي الصحابة لا يصحبون فيه الرسول فين؟ لما يكون مع نسائه. من الذي ينقل أخباره في البيت للصحابة؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها واضحة للصحابة صلى الله عليه وسلم. وفائدة الصحبة أنها تؤثر في الصاحب، للصحبة أنها تؤثر في الصاحب، فإذا لم يتأثر الصاحب بأصحابه فإما أن يكون على ضلالة أو أن يكون هو على غير الاستقامة. سبحان الله، يعني كما يقولون بالبلد الصاحب ساحب، بيسحب، والإنسان دائما بينجذب لما هو أعلى، بالضبط زي النظريات الفيزيائية، لما يكون فيه هناك جسم ذات تركيز عالي وآخر ذات تركيز أقل، السوائل بتنتقل من ماذا لماذا؟ من الأعلى للأقل، ومن الأقل للأعلى من الأقل للأعلى، بتنتقل من الأقل للأعلى. فلو أن ناسا جالسهم إنسان ولم يتأثر بهم، بل أثر هو فيهم، إذن هو أعلى منهم وأقوى منهم. ده مسألة موجودة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، الأصحاب بتاعته، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني لما تنظر إلى الإنسان، شيء من تقييم الإنسان أن تقيم أصحابه، من الذين يجالسونه، من الذين يسيرون معه، من الذين يحبونه، من الذين ينفرون من أجله ويغضبون. فإن كانوا من أهل الديانة كان هو أيضا من أهل الديانة، وإن كان غير ذلك فالأمر يحتاج إلى تأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة ألا تجد جليسا صالحا تأنس إليه، سبحان الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين الصحابة، إذ ذكر فتنة آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار، يا رب سلم، فتنة آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار. قال عبد الله مسعود صاحب هذا الحديث، متى ذلك يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا حتى يتعلموا، والصحابة لم يسألوا أبدا سؤال إلغاز وإعجاز، وإنما كانوا يسألون سؤال استفهام وتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أيام الهرج. إيه معنى كلمة الهرج؟ الهرج اختلاط الأمور في بعضها بحيث لا تعرف حق ولا باطل ولا ظالم ولا مظلوم ولا أبيض ولا أسود، الأمور كلها ما فيش حد عارف يميز. طيب سيترتب على هذا الهرج ماذا؟ إن الناس يصادم بعضها بعضا، يضرب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فتسفك الدماء. الصحابي الجليل يريد أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك غلام ماذا؟ غلام ماذا؟ معلم. فبيسأل، ومتى أيام الهرج يا رسول الله؟ اسمعوا الجملة الخطيرة دي، قال صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأمن الجليس جليسه لا مروءة ولا نبل ولا أخلاق. سبحان الله، خلي اتنين من المسلمين خصومة، تجد الأسرار طلعت على طول، فلان عمل وسوى وسوى وعمل، طب تجعلها خصومة نبيلة، خلاص لا تتكلم، سيبه خلاص. سبحان الله. ولذلك من صفات المنافقين أنه إذا خاصم إيه؟ فجر، أي تجاوز وتعدى الحد، لأن الفجور معناه التجاوز، الفجور معناه التجاوز. ولهذا كان من هدي السلف أن الواحد منهم إذا أراد أن يسافر ما يقولش يا رب شوالين دولارات، يا رب يا رب أحط رجلي في أي مكان تخدر معاي، تحول لي يا رب التراب ذهب وتخلي لي الهوى تبر فضة، لا، وإنما كان الواحد منهم حريصا على الصحبة، فكان يقول اللهم ارزقني جليسا صالحا. والحديث مخرج في الصحيح، اللهم ارزقني جليسا صالحا. بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، خرب جمع خربة، والخربة اللي هو المكان الذي ليس فيه شيء، لا زرع ولا ناس ولا مية ولا أي حاجة. وفارق بينه وبين الصحراء أن الخرب تكون في البنيان، أما الصحراء تكون في الخلوات والفلوات. إذن الصحراء ما نسمهاش خرب، لكن لو في هناك بيتين بين البيتين حتة واسعة وفاضية لا فيها مية ولا بتزرع ولا نخل ولا قلع ولا أي حاجة، حتى احنا بنسميها ايه؟ خرابة، بنسميها خرابة. هي كذلك، ودايما أماكن الخرابات دي مواطن الجن، مواطن الجن. هناك لفظ آخر: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، ده لفظ آخر في غير الصحيح، في حرث المدينة. والحرث أي الأرض المحروثة التي تجهز للزراعة. وفي كل الأحوال قال: وهو يتوكأ على عسيب معه، وهو يتوكأ على عسيب معه. العسيب زي العصا، ولكنه عصا جديدة من النخل، بيجيبوا فرع النخلة وبعدين بيجردوه ويكون كالعصا يتوكأ عليه. وهذه الجملة جملة حالية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعله كان في أواخر عمره، كان وهو يتوكأ أي يعتمد، وهو ده ضمير مبتدأ، يتوكأ فعل والفاعل مستتر، على عسيب معه جر ومجرور متعلق بالفعل، والجملة الإسمية دي كلها في محل نصب حال. جميل. فمر بنفر من اليهود. احنا قلنا ان بين وبينما فيها معنى الايه؟ الفجأة، ولذلك اتت الفاء، اتت الايه؟ الفاء. فجاء او فمر بنفر من اليهود، إذن هو لم يقصد أن يأتيهم، تماشي فجأة طلع الناس دول، ما كانش قاصد يمر عليهم ولا رايح لهم ولا أي حاجة، تهم قعدوا مشى فجأة. قد يكون هذا المكان فيه تل وقعدين ورا التل، المكان ده مثلا فيه انحناء فهم في زاوية، لكن هذا فيه معنى الفجأة. كلمة مرة تدل على ان هم كانوا واقفين ولا كانوا جالسين، الغالب انهم كانوا جلوسا، ولو كانوا وقوفا لصح، لكن في كل الاحوال من الماشي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سواء كانوا جلوس او واقفين، اللي ماشي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرور لا يكون إلا من ماشي على غيره. النفر الجماعة من اليهود، واليهود في اللغة بمعنى الرجوع، لما اليهود عاقبهم الله عز وجل قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. اختلف أهل العلم في المقصود بالروح، هل الروح جبريل عليه السلام، هل الروح القرآن، هل الروح عيسى بن مريم، هل الروح الشيء الذي به تتحرك الأحياء ولولاه لعدمت الحياة في حقهم؟ وقيل الروح خلق من جملة الخلق، أقوال كثيرة. ولعل المقصود بالروح الروح التي هي أصل حياة الخلائق، لعل ذلك القول هو الأصح. سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه، انظر لا تسألوا، بعضهم بيقولوا سلوه وبعضهم بيقول ايه لا تسألوه. طب لا تسألوه لماذا؟ لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. تبقى الإجابة دي فيها حاجة مشكلة تقرفكم وتزعلكم، بلاش نسأله. إذن يجيء بشيء تكرهونه في معنى التعليل، في معنى التعليل. وهناك في لفظ آخر يجئ بشيء تكرهونه، ويجئ مجزومة على أساس إن هي جواب الايه؟ جواب الطلب. يبقى لا تسألوه عشان خاطر ايه؟ لا يجيء بشيء تكرهون، او يجئ بشيء تكرهون. فقال بعضهم لنسألنه، لنسألنه، وكأن هذا قسم مضمر، والتقدير والله لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للناس أن يتكنوا بأبي القاسم ما لم تكن أسماؤهم على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش واحد اسمه أحمد أو محمد ويبقى كنيته إيه؟ أبو القاسم. لكن لو واحد مثلا اسمه كريم أو عمرو أو ما إلى ذلك لا بأس أن يتكنى بأبي القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أي لا تجمعوا بين الاسم والكنية. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء يجهله أن يسكت، أو أن يقول الله ورسوله أعلم. وإذا كان بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، سكت رسول الله. فقلت، أي قال من؟ عبد الله ابن مسعود. فقلت إنه يوحى إلي، القرآن كان ينزل مفرقا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء يجهله فسكت كان الوحي يأتي ليعلمه. فقلت إنه يوحى إليه. فقمت، انتبه لجملة كذا فقمت، هذه غاية في الأدب، سبحان الله. يبقى هو صاحبه يتعلم منه ويمشي ليتعلم منه، لأن هذا هو الأساس في الصحبة. الصحبة أساسها المعاونة للتقرب إلى الله عز وجل وإحداث التأثير في الأخلاق، وهذا كان حاصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم سكت إيه اللي حصل؟ قال فقمت. يبقى دلوقتي صاحب الفضل، وهذه فائدة، إذا ضاق حاله أو تغير حاله لطارئ فلا تكن مشغولا به حتى لا ينشغل بك، حتى لا ينشغل بك، فإن المشغول لا يشغل. هذه قاعدة، المشغول لا يشغل. ولذلك لا يجوز سؤال المحصور أو الغضبان أو الجوعان لأنه مشغول بالجوع أو مشغول بالحصر او مشغول بماذا؟ بالغضب. فالمحل بتاعه ايه؟ مجهول. تيجي تسأله ما يعرفش يجاوب، ولو اجابك تكون الإجابة تحتاج إلى تحرير، ما ينفعش. ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب من الشيطان، والغضب هذا شيطان والعياذ بالله. فإزاي يكون قاضي ويتلبس بحال من حالات إبليس؟ ما ينفعش، هو منشغل بالغضب، هو منشغل بالغضب، إلا إذا كان الغضب لانتهاك حرمة من حرمات الله عز وجل. فالمجهول لا يشغل. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو هو يدفع الأخبثين. المحشي اتحط وجعان، والمحشي اتحط بقى والاكل اتحط، يعمل ايه بقى؟ هيروح يصلي ويسيب الاكل؟ ما هو باله مشغول بالاكل، لا سيما لما يكون بقى في طلبه منتظرين او في رجاله او في ناس، واللي يغيب ملوش نايب، فعاوز ان هو يخلص بسرعه. وزي الراجل الشيخ الامام اللي مشغول بمباراه كاس العالم، بس هو لابد يروح يصلي بالناس جماعة، عاوز يقلب بسرعة، يقول للراجل المؤذن أذن بسرعة قبل الأذن بدقيقة، وبعد ما تخلص الأذان تقيم الصلاة ويصلي. يعني سبحان الله، صاد الله أكبر كفاية قوي، وركعة تانية نون والله أكبر رضا، لأنه إيه؟ مشغول، عاوز يقلب الصلاة ويروح يتفرج، ربنا يهديه. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. طب انسان مزنوق عاوز يدخل دورة الميه، يقول بس انا هجابت شويه عشان تبقى مره واحده وادخل بقى واستريح بقى، يبقى اصلي، يبقى انا كده سددت الخانه، وبعد ما سدد الخانه براحتي بقى فيصلي. طب افترضنا بقى قدره طلع بإمام بيطول، الاخ محمد عصام مسكه بقى وطول بقى، هو مش عارف مين اللي بيصلي وراه، التاني في دماغه انه دايما الامام بيصلي بالزلزله بالانشراح، لان هادي في صلاه العشاء انه هو بيقصر الصلاه ويصلي بقصار الصور. طلع اخ بقى صلى بربع في الركعه الاولى والثانيه برضك بربع، ماذا يصنع؟ يصلي على رجل وينزل الثانيه هذا لا يجوز. المشغول لا يشغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عبد الله بن مسعود، بس النبي دلوقتي صار مشغول بماذا؟ بالوحي. النبي صار مشغولا بالوحي، اذا لا مجال لمين؟ لعبد الله بن مسعود بقى، لا هيكلمه ولا هيقدر يقعد معاه ولا هيلتفت اليه ولا اي شيء. يبقى من الافضل لعبد الله المسعود يفضل قاعد عشان النبي ينشغل به، ولا يقوم؟ يقوم. ليه؟ لان المشغول لا يشغل، ده ادب، هذا ادب جليل، هذا ادب جليل نتعلمه حتى مع اهل العلم. اذا وجدت شيخك او وجدت اباك او اخاك الكبير او ما الى ذلك مثلا متكلما في مسألة ومشغول بشيء، لا تشغله أنت بشيء آخر، انتهي حتى ينتهي شغله ثم بعد ذلك ينشغل بك، لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. طيب، فقمت فلما انجلى، انجلى أي انكشف، ما كان يعتريه عند نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيزرع الوحي، يعني الوحي ده ثقيل، كان بيعرق ويتغير. تصور مثلا واحد كده يا اخوانا شايل شوال 100 كيلو ورفع عليه الاتنين دول كده وماشي في الشارع، يا ترى مسألة بسيطة ولا تقيل جدا 100 كيلو. الوحي أصعب. قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحان الله، القرآن اللي احنا بنقراه ونهزه كهز الشعر، ونتعامل مع القرآن بأنه هو يعني زي الجراي كده، يعني أحسن حاجة نحفظه وخلاص. لا، القرآن أعظم من ذلك. فلما انجلى عنه، أي ما كان يعتريه عند نزول الوحي من التغير والعرق وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح. مين اللي بيسأله؟ اليهود. قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، أي أهل العراق، لأن الأعمش كوفي وشيخه كوفي، وعبد الله ابن مسعود عاش مدة طويلة في الكوفة، فهو شيخ الكوفة، وإن كان قد توفي في آخر عهده بالمدينة. وهذه القراءة ليست قراءة الجمهور. قراءة الجمهور: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن في مصحف عبد الله بن مسعود: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. طيب، وما توجيه قراءة عبد الله بن مسعود؟ توجيهها أن الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى السائلين، وهم اليهود. طب قراءة الجمهور: وما أوتيتم، متوجهة إلى عموم الخلق، وهي القراءة الأصح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا لمحبه ومرضيه. وسنسأل بعض الأسئلة البسيطة في المجلس، ومن أجاب السؤال سيعني يفوز برشفة. أنا اللي أسأل، مش أنتوا اللي تسألوا. أيها الأحباب، هذا الحديث اختلط إسناده ما بين بلدين. ما هما؟ اللي يعرف له رشفة. والبلد والأخ أحمد للتاني: الكوفة، البصرة. ما شاء الله، في النهاية أنا عشان بدل المكوبات أقعد إيه تجري كده. ممتاز ممتاز. طيب، هذا الحديث هل يمكن أن نستفيد من بعض ألفاظه شيئا؟ مثل مشيت، أو بينما، أو بين أنا أمشي مع رسول الله. إيه الفرق بين بين وبين وبينما؟ الفرق بين الثلاثة؟ أبو عمرو، إيه؟ بين بين وبين وبينما أنت تقصد؟ أيوة، أحسنت. انظر إلى هذا الفهم الدقيق، ليس هناك فارق بين بين وبينما. طيب، هل هناك فارق بين بين من غير الزيادة وبين بالزيادة؟ هل هناك فارق؟ لك رشفة يا أبو عمرو، سيأتيك. هل هناك فارق؟ الناس دول كده ما بيجاوبش ليه؟ تمام، أيوة، زمان. طيب، ينفع يكون في نص الكلام ولا حقه الصدارة؟ إيه؟ قل حقه الصدارة، عشان يبقى كلام علم كده. حقه الإيه؟ الصدارة. إذا لك رشفة أيضا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب، فمر بنفر من اليهود. مين يا ترى اللي مر على مين؟ ودي دلالة على ايه؟ الزبير قسورة، معقول؟ تفضل. النبي ما شاء الله بالفعل النبي هو اللي مر عليه وما كلمهاش، لك رشفة يا قسورة، بارك الله فيك وفي أبيك وأمك وجدتك وجدك عليه رحمة الله. طيب ما معنى كلمة نفر؟ جماعة، ممتاز ما شاء الله، جميل. طب الجماعة دول من المشركين ولا من النصارى؟ اللي يعرف ها زبير. ضاعت منك الرشفة يا زبير، تفضل. النصارى، ما خلاص بقى ما عادش حاجة بقى، خلاص قول. اليهود، نعم أحسنت، ستأخذ نصف رشفة. طيب جميل. ما الشيء الذي سأله اليهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألوا عن ماذا شيخ سعيد؟ عن الروح. أحسنت، بارك الله فيك. ما هي الآية التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ أيوة، وها لا بس لفظ الموجود هنا، وما إيه؟ وما أوتوا، ما شاء الله، لك رشفة ونصف، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. آخر سؤال بقى، بس عاوز تطبيق غير أنا ذكرته. جبت لكم أمثلة، أنا عاوز بقى مثال آخر. اللي هيجيب مثال جديد غير اللي ذكرته في المجلس له ثلاث رشفات، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. القاعدة تنص على أن المشغول لا يشغل. أعطي لنا مثالا على هذه القاعدة. لا لا، دي خليكم انتوا بقى لحظة، هنشوف بقى الناس الكبار بقى شوي. انت خدت بكده رشف، عاوز تاخد ثلاثة، ولو قلتها غلط ستضيع منك الرشف. طب قل. من تاني؟ يعني لو ان من يظن فيه العلم تكلم في مجلس، فلو قطع عليه ذلك المجلس فربما يشغل هذا القطع عما كان يريد ان يتكلم. ماشي، جزاك الله خيرا، ستقبل منك، لك اربع رشفات، ما شاء الله. نريد مثال اخر شيخ اسلام. نعم. ايه 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 يا عم، انت داخل لنا في الجامد كده ليه يا عم اسلام؟ قولوا. ايوه قول، قول براحتك. ايه طيب قول، وبعدين هو تشغل بس ترى يا عم، هو يتشغل بس. طب وبعدين لا يحصل بقى، يعني هو دلوقتي مشغول واي شغل، ايه الحاجة التانية بقى؟ لا يشتغل في وظيفة ولا ما هي، يقعد بقى ايه؟ لا يا عم، بقى خمسيتي بس، يعني محاولتك الاجتهاد يعني تأخذ بها رشفة لأنك حاولت أن تجتهد، ولو سمعك ناس غيري لا يعني لأشغلوك يعني شغلا كبيرا. تفضل. إيه؟ المرهون لا يرهن. تمام، حاجة أنت خدتها رهن ترهنها. طبعا هذا قياس جميل، لك والله ثلاث رشات ونصف. احنا كده احنا الحسابات فاكرنا، مالكش دعوه، ما تخافش ما تخافش، الرشفه بتاعتنا رشفه حلوه. يعني هذا جميل والله، هذا جميل. رجل منشغل بالقراءة، قراءة القرآن، فلا تشغله أن تحدثه في شيء آخر. جزاك الله خيرا، لك بإذن الله ثلاث رشفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصحاب الرشف كده إيه يأتون بقى.